أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 732: يجوز بل يستحب الإتيان بالقضاء جماعة. الصلاة القضائية يستحب الإتيان بها جماعة كما هو الحال في الصلاة الأدائية، حيث وردت روايات دلت على استحباب الإتيان بها جماعة. القضائية كذلك لإطلاق أدلة الجماعة، فإنها كما تشمل الصلاة الأدائية تشمل الصلاة القضائية، مضافا إلى ورود روايات خاصة بالصلاة القضائية دلت على استحباب أدائها في حال الجماعة، كما جاء في صحيحة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صلي واجعلها لما فات، يعني اجعلها صلاة قضاء. وهذا دلت على أنه يؤتى بالصلاة القضائية في حال الجماعة. ومقتضى إطلاق هذه الروايات، روايات الجماعة والإتيان بالصلاة جماعة، هو أنه لا فرق بين أن يكون الإمام قاضيا كما أن المأموم يقضي، أو أن الإمام يكون مؤديا يؤدي الصلاة، صلاته أداء والمأموم يصلي قضاء. مقتضى الإطلاق هو الشمول لهذه الحالة، حيث هذه الروايات التي دلت على استحباب الصلاة جماعة لم تفصل بين الأداء والقضاء، ولم تفصل بينما إذا كان الإمام قاضيا كالمأموم أو كان مؤديا. وهكذا أيضا مقتضى إطلاق هذه الروايات وأنه لا يشترط اتحاد صلاة الإمام والمأموم. فإذا فرض أن الإمام يصلي صلاة الظهر مثلا، يجوز للمأموم أن يقضي خلفه صلاة العصر أو صلاة الصبح أو صلاة أخرى، فلا يشترط الاتحاد في عنوان الصلاة. كل ذلك لإطلاق أدلة الجماعة. قال: يجوز بل يستحب الإتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الإمام قاضيا أيضا، يعني كما أن المأموم يصلي قضاء، أم مؤديا، إمام يصلي صلاة أدائية والمأموم يصلي قضاء. ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، يمكن الإمام يصلي صلاة الصبح مثلا والمأموم يقضي صلاة العشاء أو يقضي صلاة الظهر، لا يشترط الاتحاد كما هو واضح. مسألة 733: تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى: لو فرض أن المكلف فاتته صلاة وأراد أن يقضيها، إلا أنه كان معذورا بعدم الإتيان بها تامة، كما إذا كان لا يتمكن من القيام مثلا، أو لا يتمكن من الركوع، أو لا يتمكن من السجود، وراد يقضي تلك الصلاة التي فاتته، فهنا هل يجوز له أن يبادر إلى القضاء أو ينتظر إلى حين ارتفاع العذر ثم يقضي؟ واضح السؤال؟ وهذا هو يسألون الناس، يقول: أنا الآن ما أقدر أقوم سوى عملية مثلا، ركوع ما أتمكن، مانعني الطبيب، وعندي مثلا فد شيء فقرات عندي. طيب وأنا مطلوب سنوات قضاء، أقدر أقضي وأنا جالس؟ أقدر أقضي على الكرسي مثلا؟ لو ما أتمكن تصير أجيب الصلاة القضائية في حال العذور؟ لو لابد أنتظر إلى أن يرتفع العذر، مسألة تتعرض إلى هذا الصلاة العذرية القضائية، كلامنا في الصلاة العذرية القضائية. طيب هنا يوجد ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن نفترض أن هذا الشخص يعلم بارتفاع العذر، هو مسوى عملية، يدري من عملية فد شهر، بعد ذلك يرجع طبيعي، يقدر يقوم، يقدر يركع، يقدر يسجد، فهنا يعلم بارتفاع العذر، فهنا الأحوط لزوما له أن ينتظر إلى أن يرتفع العذر، ولا يجوز له أن يبادر إلى القضاء، ما يحق له يقضي في حال جلوس مثلا أو صلاة مثلا بالإيماء للركوع أو للسجود، هذه لا يقضيها، واضح؟ بلا فرق بين أن تكون الصلاة التي فاتته هي صلاة تامة، كان يقدر يركع ويسجد وفاتت الصلاة ما صلى، أو كان الصلاة عذرية سابقا لما فاتته وما يقدر يركع، ما يقدر، كان مسوي عملية مثلا وما يقدر مثلا يسجد، أو كان وظيفته الصلاة إيماء مثلا، فالصلاة التي فاتته عذرية والآن ما يتمكن أن يأتي بالصلاة التامة، افترضنا سوى عملية مثلا، فهنا ما دام يعلم بارتفاع العذر لا يجوز له أن يقضي تلك الصلاة، واضح؟ سواء كانت الفائتة صلاة تامة أم كان الصلاة عذرية لا يجوز له أن يبادر إلى القضاء. هذه النقطة الأولى، إذا كان يعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالبدار لا يجوز له. النقطة الثانية، أن نفترض أن هذا الشخص يعلم بأن العذر لا يرتفع إلى آخر عمره، يعلم هسه شلون علم؟ ترى صار الاطمئنان من قول الأطباء، قالوا له هاي حالتك راح تبقى إلى أن تموت، مثلا كسر ظهره مثلا لا سمح الله، أو كان كبير، شيخ كبير محدودة بالظهر ما يتمكن من القيام مثلا، فيعلم بأنه سيستمر العذر إلى آخر العمر، هنا لا إشكال في جواز البدار، يتمكن أن يقضي الصلوات التي فاتته على الحال التي يتمكن منها، ما يقدر يركع يصليها إيماء مثلا للركوع فيصليها، يقضيها ماذا؟ يقضيها صلاة عذرية، جزء البدار بلا إشكال. ولكن لو فرضنا بعد ذلك ارتفع العذر، كان يعلم ما يرتفع، الله من عليه بالصحة بعد ذلك وارتفع العذر فتمكن من الصلاة قائما، يقدر يقضي من قيام، من ركوع، من سجود، هل يجب عليه إعادة تلك الصلاة القضائية التي أتى بها في حال العذر أو لا يجوز؟ سمع السيد يقول الأحوط وجوبا إعادة تلك الصلاة التي قضاها في حال العذر، واضح؟ أم بلا فرق أن تكون هاي الصلاة اللي قضاها هي صلاة قضاء عن صلاة تامة فاتته أو صلاة عذرية، ماكو فرق، ما دام ارتفع العذر بعد ذلك فيقضي صلاته تامة ولا يكتفي بالقضاء العذري الذي أتى به في حال العذر، واضح؟ هاي الحالة الثانية. الصورة الثالثة، أن نفترض أنه يحتمل، هذا قلت أنا يعيد هذا بتفصيل يعني تتم، سمع السيقة أحوط وجوبا لا ارتفع العذر، أحوط وجوبا شنو؟ أن يعيد تلك الصلاة القضائية، يعيد القضاء. هذا يعيد القضاء مو مطلقا، يعني يقول عدة تفصيل، إذا كان الخلل بالأركان يعيد، كما إذا فرضنا أنه ما يتمكن من القيام في تكبيرة الإحرام، قيام ركن في تكبيرة الإحرام فوصلناها من جلوس، أو كان الخلل شنو في الركوع، كان ما يقدر يركع، أو في السجود ما يتمكن يسجد. فإذا كان الخلل في الأركان أحوط وجوبا شنو يعيد هذه الصلاة، أما إذا الخلل في غير الأركان فلا يجب عليه إعادة الصلاة. زين، الحالة الثانية أو الثالثة أو النقطة الثالثة، أن نفترض أن هذا الشخص لا يعلم باستمرار العذر إلى آخر العمر، مو عد علم، لكن عد احتمال، أكو عد احتمال، فد 50%، 60%، 40%، أن العذر يستمر إلى آخر العمر. في النقطة الثانية عنده علم أن العذر يستمر. النقطة الثالثة نقول لا، ما عد علم، بس عد احتمال استمرار العذر إلى آخر العمر، فهنا يجوز له البدار أيضا كالنقطة الثانية، يجوز له أن يبادر ويقضي. ولكن إذا ارتفع العذر فإن كان الخلل في الأركان فيعيد هذا القضاء، لا يكتفي بتلك الصلاة العذرية. وأما إذا كان الخلل في غير الأركان فيجتزئ بتلك الصلاة القضائية العذرية ولا حاجة إلى الإعادة. إذن النقطة الثالثة والنقطة الرابعة حكمهن واحد، النقطة الثانية والثالثة حكمهن واحد، فرق بينهن شنو؟ أنه في الثانية يعلم باستمرار العذر، الثالثة يحتمل استمرار العذر، والحكم واحد في الصورتين. قال: من لم يتمكن من الصلاة التامة، يعني القضائية، الصلاة القضائية كلامنا بالقضاء مو الأدائية، ولا هذا تقدم بحث في الصلاة الأدائية، مثل هاي التشقيقات قدمت أنه البدار يجوز أن واحد يبادر بالصلاة إذا كان معذور، كما إذا كان صلاة شنو متيمم مثلا، تيمم ما يقدر يتوضا، يجوز لي يبادر إلى الصلاة في أول وقتها أو لا، هذا تقدمت الأبحاث. نا كلامنا في القضاء، واحد يريد يقضي وهو معذور ما يتمكن من الإتيان بالركوع السجود مثلا القيام، تمكن أن يقضي صلاته لو ما يتمكن؟ قال: من لم يتمكن من الصلاة التامة يعني القضائية لعذر، عذر مثل إيش؟ قلنا كما إذا لم يتمكن من القيام أو لم يتمكن من الركوع أو السجود، وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك، يدري بعد شهر شهرين مثلا يرتفع العذر يقدر يصلي صلاة التامة، فالأحوط لزوما له مطلقا تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، ما يجوز لي بادر، الأحوط لزوما يأخر القضاء إلى أن يتمكن من الصلاة التامة مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سواء فاتته الصلاة الأدائية، فاتته الصلاة التامة أم فاتته الصلاة عذرية، بلا فرق بينهم. فمرة تفوت الصلاة تامة، لما فاتته يقدر يصليها صلاة تامة وفاتته، مرة لا، اللي فاتته صلاة عذرية، كانت وظيفته الإيماء، كان وظيفته أن يأتي بالصلاة من جلوس، كان مريض مثلا وفاتته ما صلى، فهنا يجوز لأن يبادر إلى قضائها في حال العذر، نقول مقتضى الاحتياط أنه يأخرها إلى زمان ارتفاع العذر ما دام يعلم بالارتفاع. بلي. النقطة الثانية، ويجوز له البدار، يبادر يقضيها ما يأخرها، يبادر ويقضي إذا علم بعدم ارتفاعه العذر إلى آخر العمر، يدري قال له لو صار عد علم هو كبير في السن، شاف وضعه بعد ما يتمكن، هو كل ما يتقدم الإنسان بالعمر بعد وما يتمكن من القيام، فلا يجوز للبادر للقضاء. وإذا ارتفع راح يجي، أنه إذا ارتفع العذر فبتفصيل. بل هاي النقطة الثالثة، إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا، احتمل مو علم، ما عدى علم بس عدى احتمال أنه راح يبقى العذر إلى آخر العمر، يقول هم يجوز للبدار هنا كالنقطة الثانية. ولكن إذا قضى بادر وقضى وارتفع العذر يعيد هذا القضاء، هاي الصلاة العذرية التي أتى بها يعيدها لو ما يعيدها القضائية، فالأحوط وجوبا مطلقا تجديد القضاء إذا فيما إذا كان الخلل في الأركان. يعني كان لما صلاها صلاها من جلوس، أو صلاها وهو لا يتمكن من الركوع، أو صلاها وهو لا يتمكن من السجود، هاي الأركان صار خلل بيها، فلا يعيد هاي الصلاة القضائية. ولا يجب تجديده القضاء إذا كان الخلل في غيرها، في غير الأركان. بل قال فالأحوط وجوبا مطلقا، هاي مطلقا شنو؟ يعني سواء علم بارتفاع العذر كما في الصورة الثانية، نقطة الثانية، أم احتمله كما في الصورة الثالثة. هذا يرجع للثنين، ننهن إذا ارتفع العذر الصورة الثانية والثالثة قلنا يجوز البدار مو؟ طيب إذا بادر ثم ارتفع العذر بعد ذلك فلا يلزمه إن كان الخلل في الأركان إعادة القضاء، وإن كان في غيرها لا يجب الإعادة. مسألة 734، إذا كان عليه فوائد، واحد عليه صلوات متعددة فاتت الصلوات مدة شهر مثلا سنة، وأراد أن يقضيها في ورد واحد، ورد واحد يعني مجموعة واحدة، اللي يصلي مال يومين ثلاثة أيام، مال يوم مال أسبوع، يصليهن مجموعة واحدة، يصليهن يعني في جلسة واحدة، هذا معنى الورد. طيب هنا كل وحدة يأذن لها ويقيم لها، هذا سؤالنا، لو أكو طريقة، أكو طريقة بيانها الإمام، يقول ماكو حاجة أن كل وحدة تأذن لها وتقيم لها، يكفي أن تأذن بالبداية ثم تقيم لكل صلاة، بعد ما تأذن لكل صلاة، والآذان والإقامة مستحب. الإمام اللي يقول هذا الاستحباب الإتيان بالآذان في مثل هذه الحالة، هذا يكفي في استحباب الآذان أن تؤذن للمجموع، آذان واحد يكفي للمجموع، أما الإقامة لا تأتي بها لكل صلاتين. قال وأراد أن يقضيها في ورد واحد، أذن وأقام للأولى واقتصر على الإقامة في البواقي، الباقيات بعد ما يأذن لهم يكفي أن يقيم لهم. هذا الحكم جاء في صحيحة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، نسي الصلاة لو لا صلاتك تبين باطلة ما متوضي، وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صلي ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. الإمام أمر بالأولى أن يأذن ويقيم، والبواقي فقط يقيم لهن. زين، إذا فرضنا هذا الحكم واضح، زين يقدر واحد أن يأذن للبواقي كما يقيم لهن؟ أولى أذن لها مشروع الأذان لها، الإمام ذكر ذلك وأقام لها. البواقي الإمام قال هم يستحب الإقامة، يستحب أن تقيم لهم، فباقي على الاستحباب. طيب البواقي نقدر نقيم بهن لو ما نقدر؟ يعني الآذان للبواقي في هذه الحالة إذا أردت أن أقضي مجموعة من الصلوات، مشرع لو ما مشرع، مستحب لو ما مستحب، أو أصل التشريع مشرع لو ما مشرع، استحباب مرتبة متأخرة. سيد الخوئي قال الأذان للبواقي، الإمام قال يسقط، يكفي أن تأذن لهن، لكن سقوط مو عزيمة، سقوط رخصة، يعني تقدر تأذن، مشرع لك الأذان للبواقي، يفهم هكذا من الرواية. بينما سماح السيد يقول لا، إذا أردت أن تؤذن للبواقي فالأحوط وجوبا أن تأتي به برجاء المطلوبية لاحتمال عدم مشروعية الأذان للإقامة للبواقي، يحتمل ما مشرع. في هذه الحالة الأذان لا يشرع، ليس مشروعا أن تأتي به لبقية الصلوات. لذا يقول وإذا أراد الإتيان بالأذان فيها، هذه البواقي أيضا يعني كالأولى، مو الأولى أذن لها، البواقي إذا أراد أن يؤذن لها أتى به رجاء على الأحوط لزوما، جيبه برجاء المطلوب، لا بنية التشريع أنه مشرع أو بنية الاستحباب، إن هذا يحتمل ما مشرع. فإذا أتيت به بنية جزمية على أنه مستحب أو مشروع فتكون مشرعا حينئذ، لاحتمال ماذا؟ أنه ليس مشرع. مسألة 735، لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائد ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا. هواي ناس تسأل يقول أنا الآن مقعد ما أتمكن من الصلاة، ما أقدر أصلا صلاة اليومية، أنا بالقوة يلا أجيبها، صلاة الأدائية يلا زين أصليها، ومطلوب كذا سنة، فد 50 سنة أنا مطلوب قضاء، زين أقدر أدفع فلوس يصلون نيابة عني لو ما أتمكن؟ نقول له ما دام أنت بعدك حي، القضاء عن الحي، قضاء الصلوات عن الحي، هذا ما مشرع، لأن مقتضى إطلاق أدلة التكاليف هو اعتبار المباشرة في الإتيان بالعمل، بلا فرق بين أن تكون الصلاة أدائية أو قضائية. هذا لما نقول الآية تقول أقيم الصلاة، شنو ظاهرها؟ أنت بنفسك يعني تباشر تجيب الصلاة بلا فرق أن تكون أداء أو قضاء. ولا يوجد دليل على سقوط التكليف بفعل الغير، لا واحد صلى عنك أداء أو قضاء، هذا يحتاج دليل أنه الصلاة تسقط عنك، واضح؟ دليل ماكو، بل قام الدليل في بعض الموارد على أن الاستنابة تجزي الاستنابة، أن واحد يجيب عمل عن آخر ويسقط هذا العمل عن ذلك الآخر رغم التكليف هو مو إلي متوجه ذاك الشخص، دل الدليل على أنه أنا إذا جبت العمل يسقط عنك. شنو هاي الموارد؟ المورد الأول الاستنابة عن الميت، وهي دلت روايات أنه إذا واحد استناب عن الميت في الصلاة في الصيام في الحج وفي بقية الأعمال هذا يجزي بلا إشكال، وردت روايات كثيرة دلت على مشروعية النيابة بل وعلى استحبابها أيضا، هذا المورد الأول. المورد الثاني الاستنابة عن الحي في الحج الواجب، في الحج الواجب إذا كان الحي عاجزا عن المباشرة وعنده استطاعة مالية، إذا إنسان شيخ كبير هرم ما يقدر يؤدي الحج بس عنده فلوس، عنده أموال، استطاعة مالية موجودة، فهذا دلت الروايات على ما ببالي رواية عن أمير المؤمنين أنه يجهز رجلا يروح يحج عنه، هذا دل على أنه حي وعاجز عن المباشرة. وهكذا دلت أيضا الأدلة على مشروعية الحج عن الحي ولكن الحج المستحب، بها روايات أنه كانوا يجهزون أصحاب الأئمة يجهزون فد 2-3 على بن يقطين على ما ببالي، فد مجموعة كل سنة يدز يروحون ذولي يحجون عنه حج مستحب، هذا مشروع حاج عمرة مشروع، دلت الروايات على ذلك. أيضا دلت الروايات على مشروعية النيابة في عن الحي العاجز عن الطواف عن السعي، وردت الروايات أنه يستنيب هذه. وهكذا عن بل العاجز عن الرمي مثلا بالحج، واحد ما يقدر يرمي، دلت الروايات على أنه يستنيب. فهذه الموارد الخاصة اللي دل الدليل على مشروعية الاستنابة فيها والنيابة هذه يعمل بدليلها. أما الصلاة الصيام ماكو دليل على أنه يكتفى بالنيابة عن الحي، ماكو دليل، وبالتالي تنزيل بل فعل الغير منزلة هذا الفعل، فعل الشخص المخاطب بالتكليف، هذا لا يوجد دليل على مشروعيته فضلا عن إجزائه. ما تشرع النيابة في مثل هذه الموارد، لذا يقول لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائد ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا. طيب هذا شو يسوي؟ وما يقدر يقضي صيامها، ما يقدر يصومها. سايب الصيام واضحة، قضاء يقدر، يمكن هو قاعد هو نايم يقضي بالصلاة، أما بالصيام الشنخ ما يقدر يصومها أصلا، عاجز يموت إذا صام. شو يسوي هذا؟ يقول يكتب وصية، يستوثق عن أنه يؤتى بالصلاة والصيام عنه، يوصي استيثاق ولو بالوصية بشيء آخر، بحيث على وفاته يستوثق أن يقضون عنه. مسألة 736. بلي. يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها. أحد يعلم الأطفال أن يصلون صلاة الواجبة سواء كانت أدائية أو قضائية، ويعلمهم يصلون النوافل صلاة الليل مثلا، علمهم الوتر، الشفع يجيبوها مثلا، هذا مستحب لما ورد في بعض الروايات من الأمر بأمر الصبيان بالصلاة والصيام، حيث ورد في بعضها مروا صبيانكم بالصلاة والصيام. استحب أن الصبي يتمرنه حتى لما يبلغ هو يعرف يصلي، عند قابلية على الصلاة وهكذا على الصيام. فهي الروايات استفاد منها الفقهاء الاستحباب، وهي مطلقة، مثل هذه الرواية مطلقة تشمل الفرائض والأدائية والقضائية وتشمل النوافل أيضا، وهذا واضح. بل كل عبادة، يقول سماحة السيد، مو بس صلاة وصيام، كل العبادات يستحب تمرين الأطفال عليها لعدم الخصوصية مثلا للصلاة والصيام. ثم يبين سماحة السيد أن عبادات الصبي مشروعة، يشير إلى البحث المعروف بين الفقهاء أنه الصبي لما يصلي هل صلاته مثل صلاة البالغين، يعني صحيحة مشرعة؟ لو أنه لا، صلاة تمرينية فقط حركات، كل ملاك ما بيها، وبالتالي أصلا ما مشروع، غايته أنه حركات يتعلمها الطفل. الرأي المعروف بين فقهائنا بين العلماء هو أن عبادات الصبي هي مشروعة مثل عبادات البالغ، ماكو فرق بينها، هذا بيها أمر وجوبي عبادة البالغ، عبادة الصبي هم بيها أمر لكن استحبابي، غايته أمر استحبابي، بس هي مشرعة ومأمور بيها. ويستدلون مثل هاي الرواية مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، فإن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، بالتالي لما الله عز وجل يؤمر الولي أن يؤمر الصبي، يؤمر ابنه بالصلاة، فحينئذ الأمر الإلهي متوجه لمن؟ للصبي، أكو أمر للصبي غايته بواسطة الولي، فإن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، ويوجد أمر بالصلاة، بصلاة الصبي وبصيامه، وبالتالي يكون مشرعا فعبادتش راح تصير صير صحيحة ويترتب عليها الثواب. ثمرتها وين تظهر هاي إذا كانت عبادة صحيحة ومشروعة؟ أن الصبي إذا بلغ والوقت باقي صلى كمل صلاة، ورا ما كمل صلاة بلغ، فهاي الصلاة يجتزي بيها لو يعيدها. إذا قلنا صلاة مشروعة صحيحة وقع الصحيحة، غايته كان شنو؟ أكو أمر استحبابي بيها بس هي وقع الصحيحة، أكو بيها أمر. أما إذا قلنا الصلاة ما مشروعة، مجرد حركات تمرين، فلابد شنو؟ أن يعيدها ما دام الوقت باقي. وهكذا إذا بلغ في أثناء الصلاة، هو جاي صلى ركعتين، صلى من صلاة الظهور وبلغ، بلغ بلا أثناء بلغ، فهنا يكمل لو يستأنف، فقهاء قالوا يكمل، ماكو حاجة أن يعيد هاي الصلاة، فيكملها وتكون صلاة مجزية. وهذا البحث تقدم في مسألة 514، هذه المسألة تقدمت مسألة 514، ناك ذكر سماحة السيد إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها، مرة الوقت أثناء الوقت يبلغ مو وراء الوقت، أثناء الوقت يبلغ، مرة يبلغ وراء الصلاة ومرة ثانية يبلغ شنو؟ أثناء الصلاة، بالحالين يقول صلاة صحيحة لم تجب عليه الإعادة، وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين. في وقتها قلنا هذا مبني على كون عبادات الصبي شرعية مو تمرينية، وذكرنا في وقتها أنه هذه الثمرة، ثمرة كون العبادات شرعية. لا سمح السيد يؤكد على ذلك، لذا يقول يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها، يعني قضاء الفرائض هم قضاء النوافل هم صحيح، اثنينها يستحب تمرن عليهم، بل على كل عبادة مو بس على الصلاة، تمرن على الصلاة على الصيام بقية العبادات. وعباداته مشروعة، عباداته مش مو تمرينية، عباداته تقع صحيحة. فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت، هاي ذكر فرض. طيب إذا بلغ في أثناء الوقت وفي أثناء الصلاة هم يجزي ما يحتاج السنة، هاي ذكرها هناك، هنا ما ذكرها سمع السنة، يجزي بالحالين ما دام بنينا على مشروعية عباداته، حتى إذا بلغ في أثناء الصلاة يكمل صلاته ولا حاجة إلى إعادتها. مسألة 737 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.